أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في حجية الخبر مع الواسطة، وتقدم الكلام في أن حجية الخبر تتقوم بركنين. الركن الأول هو بمثابة الموضوع لهذه الحجية وهو نفس الخبر، والركن الثاني هو شرط أو بمثابة الشرط لهذه الحجية وهو وجود أثر شرعي لمدلول ومضمون الخبر. وهذان الركنان لا شك في تواجدهما في حالة الخبر من دون واسطة. فلو روى زرارة عن الإمام عليه السلام مضمونا من المضامين، فإن خبر زرارة موضوع للحجية، وكون المضمون ذا أثر شرعي شرط للحجية، فالأثر والشرط موجودان. بينما لو أتينا إلى الخبر مع الواسطة كما لو روى جميل عن زرارة، جميل بن دراج روى عن زرارة مثلا، في خبر جميل إذا أردنا أن نطبق عليه موضوع وأثر وشرط الحجية فإننا نصطدم بمشكلة. ما هي؟ أنه إذا أتينا وقلنا موضوع الحجية ما هو؟ خبر جميل. وأثر الحجية ما هو؟ إثبات خبر زرارة. صحيح؟ فإنه سيلزم من هذا مشكلتان. المشكلة الأولى أن الحجية لما كانت شيئا واحدا، ما في الدنيا إلا حجية واحدة، وقلنا بأن حجية خبر جميل تثبت خبر زرارة، والحجية شيء واحد، والخبر أي خبر كان، خبر جميل أو زرارة، موضوع للحجية، فتكون الحجية التي هي الحكم قد أثبتت الخبر الذي هو الموضوع. وهذا مستحيل، من المستحيل أن يثبت الحكم الموضوع. هذا المحذور. المحذور الثاني، إذا أتينا أيضا إلى خبر جميل، خبر جميل يحتاج إلى أثر شرعي. الأثر الشرعي لخبر جميل ما هو؟ ثبوت خبر زرارة. و إذن الأثر الشرعي لخبر جميل ما هو؟ حجية خبر جميل، ثبوت خبر زرارة. فشو صار عندنا؟ مع أن خبر جميل لابد، يعني حجية خبر جميل لابد أن يترتب عليها أثر شرعي. طيب إذا أتينا إلى الأثر الشرعي المترتب على حجية خبر جميل ما هو؟ حجية خبر زرارة، مع أن الحجية شيء واحد، فصار شرط الشيء نفس الشيء، شرط الحجية نفس الحجية مع أنها شيء واحد، وهو مستحيل. الجواب عن هذين الإشكال، عن هذا الإشكال بكلا، عن هذا الإشكال بكلا تقريبا، الجواب المذكور في المتن يبتني على فكرة المحقق النائيني السيال في علم الأصول. هي فكرة شو؟ الجعل والمجعول. المحقق النائيني يقول في الشريعة، في الأحكام التكليفية أو الوضعية، عندي جعل. الجعل أمر الكل على نهج القضية الحقيقية ينصب على الموضوع المقدر الوجود. لله على الناس حج البيت، من شهد منكم الشهر فليصم. فإذا حكم كلي على نهج القضية الحقيقية منصب على موضوع مقدر الوجود. وبعدما يوجد الموضوع بالفعل يتحقق شيء آخر عند العقلاء، ما هو؟ المجعول. وهذا المجعول عبارة عن فعلية ذات الجهل. شايف بقول المحقق النائني عليكم السلام، والمجعول يتعدد بتعدد الموضوع. يعني الآن من شهد منكم الشهر فليصم، وأنا والشيخ والشيخ شهدنا الشهر، أنا عندما أشهد الشهر يصبح هناك فعلية مختصة بي، والشيخ مصطفى عندما يشهد الشهر فعلية مختصة بي، والشيخ حسن فعلية مختصة بي، بدليل أنه إذا صار أنا عندي مشكلة في الفعلية لا تتأثر فعلية الشيخ مصطفى ولا فعلية الشيخ حسن. فالحكم في مرحلة الفعلية يتعدد بتعدد الموضوع. تمام؟ محقق النائين يأتي ويقول أنا نفس الفكرة هذه أطبقها هنا. يا جماعة على مستوى الجعل، الشارع جعل حجية واحدة لخبر الثقة، قال خبر الثقة حجة. هذا الجعل منصب على الموضوع المقدر الوجود. يعني إذا افترض إذا كان هناك خبر ثقة فهو حجة هكذا. وأما إذا ذهبنا إلى مرحلة الفعلية فإن خبر زرارة الثقة يشكل موضوعا لفعلية خاصة بفعلية حجية خاصة بخبر زرارة، تختلف عن فعلية الحجية المرتبطة بخبر جميل، المرتبطة بخبر محمد بن مسلم، المرتبطة بخبر فلان وفلان وفلان. واضح؟ وعلى هذا الأساس يأتي المحقق النائني وماذا يقول لك؟ يقول أنا عندي حجية في مقام الفعلية، عندي حجية لخبر جميل وعندي حجية لخبر زرارة، تختلفان عن بعضهما البعض. واضح؟ إذا أتينا إلى المحذور الأول، إشكال الأول ماذا كان؟ أن الحكم لا يثبت موضوعه. واضح؟ الحكم لا يثبت موضوع نفسه، هذا هو المحذور الأول. بعدما اتضح لدينا أن عندنا حجيتان نطبق، شو نقول؟ حجية خبر جميل تثبت لنا ماذا؟ خبر زرارة. خبر زرارة موضوع لحجية خبر زرارة، وحجية خبر زرارة تختلف عن حجية خبر جميل، تختلفان هاتان الحجيتان. فلم يعد عندنا الحكم أثبت موضوعه. نعم الحكم أثبت موضوعا لحكم آخر، ما في مشكلة. واضح كيف؟ نأتي إلى المحذور الثاني. ماذا كان المحذور الثاني؟ كان المحذور الثاني أن حجية خبر جميل أثرها ماذا؟ حجية خبر زرارة. وشو كان عم يقول لي؟ عم يقول لي ساعتها بصير الشيء أثر لنفسه، مش هيك؟ نقول له باعتبار أن حجية خبر زرارة مغايرة لحجية خبر جميل متغايران، فما عندي مشكلة، حجية خبر جميل شيء أثرها حجية أخرى، ما في أي مشكلة، ولا يلزم محذور عقلي. واضح إن شاء الله. وعلى هذا الأساس في البحث الثبوتي لا يوجد محذور من تطبيق حجية الخبر على ماذا؟ على حجية الخبر مع الواسطة. يبقى الكلام وين؟ في البحث الإثباتي. في البحث الإثباتي إذا كان الدليل هو الأدلة اللفظية فلا بد أن نحاول التفتيش عن إطلاق في الدليل اللفظي. بعد وجدان الإطلاق والجزم بالإطلاق في الدليل اللفظي، إطلاق في الدليل اللفظي ليشمل الخبر مع الواسطة، الدليل اللفظي آية النبأ الروايات، لابد أن نفتش هل هي في مقام البيان من هذه الجهة حتى نثبت إطلاق للخبر مع الواسطة. أما إذا كان الدليل دليلا كالأصل كالسيرة العقلاء، الدليل سيرة العقلاء الآن بكل بساطة نقول المناط عند العقلاء وثاقة المخبر وترتب أثر على خبره ولو بواسطة مخبر آخر. إن هل العقلاء إذا نقلت لهم أنت كثقة خبرا هذا الخبر عن شخص عن الحادثة عنده مشكلة؟ عنده مشكلة العقلاء؟ هل العقلاء يشترطون أن يكون الخبر حتى يعملوا به أن يكون بواسطة واحدة؟ لا. نعم عندما تكثر الوسائط شو بيعملوا؟ بسوري دائرة أكثر، بس إنه بيرفضوا شو وين في أخبار عن واسطة واحدة مباشرة؟
أنا أقول مثلا عن الزرار يمكن الزرار أن لا يكون الثقة وكيف يعني؟
إيه العقلاء يقولون لابد كل واحد أن يكون ثقة.
نعم.
ولكن
يعتمد علي أنا أقول عن الزرار هو لا يعرف
الزرار،
هو يمكن
إذا لا يعرف الزرار لا يعمل به، يعني شرط العمل لا يكون موجود. نحن لا نفترض أنه إذا أنا كنت ثقة والذي أنقل عنه ثقة يعمل العقلاء أو لا يعملون؟ يعمل العقلاء بذلك. هذا عند العلماء كلهم قالوا بالنسبة للسيرة الأمر واضح. فإذا مشكلة حجية الخبر مع الواسطة محلولة إن شاء الله. ايه تفضل.
حجية الخبر اسم يكون موضوحة ونفس تسلسل السند.
نفسه؟
تسلسل السند، يعني مرة يكون في مخبر واحد فبالتالي يكون موضوع الحجية هو هذا المخبر. أما عن تعدد المخبرين أنظر لهم بمهم مجموع، أنظر إلى واحد واحد.
جيد، هذه يعني كلام الشيخ مصطفى لأن زمنا نبين ببيان، هذا يمكن أن يتلاءم مع البيان الثاني اللي امبارح اشرت له الذي اشار اليه سيد الشهيد في بحثه اللي هو شو يقول بانه كل خبر مع الواسطه يرجع الى خبر مباشر.
يستفاد من لسان ادله لسان دليل
ايه
يصدق على انه هذا
لا هو طبعا ما بدناش نفوت بالتقريب، بدناش تجرونه لفوت بالتقريب. خلاصة الفكرة بيجي بيقول لك هذا الخبر الذي هو مع واسطة هو لماذا؟ لأجل أن ينقل الخبر الذي بعده. يعني بالنتيجة الآن جميل هو ماذا يريد؟ يريد أن ينقل لي خبر زرارة الناقل لكلام الإمام، فخبر فجميل ينقل كلام الإمام بواسطة زرارة، والذي بعد جميل ينقل كلام الإمام بواسطة فلان، فإذا ثبت أن هذه الواسطة ثقة فكأن جميل ينقل كلام الإمام. حسم الفكرة؟ إيه بالثقات. بصير بقوة الرجل الواحد، يعني كأنه أنت مثل كيف بتقول مثلا أثر الأثر أثر أو لازم اللازم لازم شيء من هذا القبيل. طبعا يحتاج إلى بيان مفصل لا ندخل فيه فعلا. واضح إن شاء الله يا أخوان المطلب؟ في أطرافه كذا نستطيع أن نطبق العبارة إن شاء الله مطمئنين. حجية الخبر مع الواسطة ولا شك. حلو المطلب لما يبين ولا شك يبلش. ولا شك في أن حجية الخبر تتقوم بركنين، أحدهما بمثابة الموضوع للحجية وهو نفس الخبر، والآخر بمثابة الشرط وهو وجود أثر شرعي لاحظ لمدلول الخبر. يعني المضمون الذي ينقل لك لابد، لأنه بالنتيجة حجية الخبر معناها التعبد بالمخبر به، التعبد بالمضمون، فالمضمون اللي بده يكون له أثر. لوضوح أنه إذا لم يكن لمدلوله أثر كذلك بيكون جعل الحجية له شو؟ له. لا معنى للتعبد به وجعل الحجية له، أنه أنت كشارع ليش عنيت نفسك وتدخلت في هذا الباب إذا لا يترتب أثر راجع إليك في هذا الباب. والحجية متأخرة رتبة عن الخبر، لا تأخر الحكم عن موضوعه. والحجية متأخرة رتبة، لاحظ، عن افتراض أثر شرعي. هذه مثل ما نبهنا عليها أن يا أخوان الحجية منوطة بافتراض الأثر، فعلية الحجية منوطة بفعلية الأثر، يعني الذي يتوقف عليه جعل الحجية هو افتراض الأثر، الذي يتوقف عليه فعلية الحجية هو وجود أثر بالفعل. لاحظوا كيف الفرق؟ لمدلول الخبر تأخر المشروط عن شرطه، يعني لابد أن تفترض. ولا واحد قد يقول لي حطوا ليش يا إخوان افتراض الأثر؟ لأن الأثر في الخارج متأخر عن الحجية، يعني وجود الأثر متأخر عن وجود الحجية، فكيف بده يكون شرط للحجية؟ لا، الذي هو شرط للحجية ما هو؟ افتراض الأثر. أنت عندما تفترض أن هناك أثر يمكن أن تأتي الحجية هكذا. وعلى هذا الأساس قد يستشكل في شمول دليل الحجية للخبر مع الواسطة، وتوضيح ذلك بده يطبق أول شيء على خبر من دون واسطة، بيرجع بيحكي بخبر مع واسطة. أن إذا سمعنا أن سمعنا زرارة ينقل عن الإمام أن السورة واجبة أمكننا التمسك بدليل الحجية من دون شك، لأن كلا الركنين ثابت. فإن خبر زرارة يرحمكم الله فإن خبر زرارة ثابت لدينا وجدانا بحسب الفرق، أخبرني زرارة، ومدلول خبر زرارة ذو أثر شرعي لأنه يتحدث عن وجوب السورة مثلا، عن أمر شرعي. وأما إذا نقل شخص عن زرارة الكلام المذكور فقد يتبادر إلى الذهن أننا نتمسك بدليل الحجية أيضا، وذلك بتطبيق دليل الحجية على من؟ على جميل، هو الشخص الناقل عن زرارة. فإذن بتطبيق دليل الحجية على الشخص الناقل عن زرارة أولا، فإن إخباره، إخبار الشخص الناقل عن زرارة، ثابت لنا وجدانا، وعن طريق حجيته يثبت لدينا خبر زرارة، كما لو كنا سمعنا من زرارة، يعني يثبت لدينا خبر زرارة كما لو كنا سمعنا من زرارة مباشرة، وحينئذ نطبق دليل الحجية على من؟ على خبر زرارة لإثبات كلام الإمام. فيكون أو فتكون حجية خبر جميل الناقل عن زرارة هي شو؟ هي المحقق لخبر زرارة الذي سيثبت كلام الإمام. واضح إلى هنا الإشكال؟ ولكن قد استشكل في ذلك في تطبيق دليل الحجية على خبر الناقل عن زرارة، وقيل بأن دليل الحجية على هذا الترتيب مستحيل، وبيان الاستحالة بتقريبين. الأول، لاحظ أنه يلزم منه، يعني يلزم من تطبيق دليل الحجية على الخبر مع واسطة إثبات الحكم لموضوعه. حكم شو هون؟ الحجية، حكم الوضعي. الموضوع ما هو؟ الخبر. مع أن الحكم متأخر رتبة عن موضوعه. هلا بدي بيّنني السيد شيتشو كيف بده الحكم يثبت موضوع، وذلك شو ذلك؟ يعني كيف يلزم إثبات أن الحكم يثبت موضوعه؟ لأن خبر زرارة لم يثبت إلا بلحاظ، يعني إلا من خلال، إلا بسبب، إلا بلحاظ دليل الحجية. صحيح؟ أنت كيف وصلت لخبر زرارة؟ لو لم يشمل دليل الحجية خبر جميل لم تصل إلى خبر زرارة، مع أنه مع أن خبر زرارة موضوع للحجية المستفادة من ذلك الدليل. يعني شو صار عندي؟ صار الحجية تثبت لي خبر زرارة الذي هو موضوع للحجية، فالحجية أثبتت موضوعها وهو مستحيل. الثاني أنه يلزم منه اتحاد الحكم مع شروطه شو رتبة، على الرغم من تأخر الحكم رتبة عن شرطه. وذلك كيف بيتحدوا؟ لأن حجية الخبر الناقل عن زرارة خبر جميل مشروطة بوجود أثر شرعي لما ينقله هذا الناقل، والناقل ماذا ينقل؟ وهو إنما ينقل خبر زرارة، ولا أثر شرعي لخبر زرارة إلا الحجية، فقد صارت الحجية محققة لشرط الحجية، فأثر حجية الخبر نفس حجية الخبر. الشيء يكون في أثر لنفسه مع أن الأثر متقدم رتبة، الأثر متقدم رتبة، يعني شرط، شرط الأثر متقدم رتبة. نعم
شرط الأثر مش الأثر،
إيه مش الأثر، وجود الأثر متأخر، شرط الأثر متقدم رتبة. وجواب كلا التقريبين أن حجية الخبر مجعولة على نهج القضية الحقيقية على موضوعها وشرطها المقدر الوجود، وفعلية الحجية المجعولة بفعلية الموضوع والشرط المقدر، وتعدد الحجية الفعلية بتعدد الموضوع والشرط، كما هو الشأن في سائر الأحكام المجعولة على هذا النحو. هذه مطلب المحقق النائيني، رح يجي معنا بباب الدليل العقلي أنه المحقق النائيني من خلال فكرة الجعل والمجعول حل مشاكل الدليل العقلي كله. تذكروا الحلقتين هلا هون بدي يعمقها أكثر. وعليه فنقول أنه توجد في المقام حجيتان، مو حجيتان، حجية. الأولى حجية خبر الناقل عن زرارة، الثانية حجية خبر زرارة. وما هو الموضوع للحجية الثانية وهو خبر زرارة لم يثبت بحجية الثانية، يعني لم يثبت خبر زرارة بحجية خبر زرارة، وإنما ثبت خبر زرارة بحجية خبر جميل، وهذا لا محذور فيه، بل بالحجية الأولى، يعني بحجية خبر جميل، يعني خبر زرارة ثبت بالحجية الأولى، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الأول. كما أن الشرط المصحح للحجية الأولى وهو الأثر الشرعي يتمثل في الحجية الثانية لا في الحجية الأولى، حتى تأتي وتقول لي أن يكون الشيء أثرا لنفسه، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الثاني. واضح إن شاء الله؟ يعني بخلاصة الإشكال، إشكال الاستحالة كان يبتني على تصور خاطئ، يعني في مشكلة في معالجة المسألة، كان تلقون يا أخوان كل النكتة أنه كان يبتني على ملاحظة الجعل، جعل الحجية، مع أن المراد هنا في المقام ملاحظة الفعلية. أنت لما عم تقولي خبر فلان وخبر علتان وين صرنا؟ صرنا في مقام الفعلية. تمام. آخر مطالب باب حجية الخبر في الحلقة الثالثة قاعدة التسامح في أدلة السنة. لمن أحب من الإخوة أن يراجع هذا البحث، يطرح عادة ليس في هذا الموضع، يطرحون هذا البحث عادة في آخر باب البراءة عندما يتكلمون عن حسن الاحتياط فيطرحون روايات من بلغ من باب أنها تثبت مثلا احتياطا أو استحبابا أو مشاكل ذلك. فمن أراد أن يراجع بالأبحاث عادة في آخر البراء هذا البحث، يعني بالبحوث عند السيد شهيد في المجلد الخامس صفحة 122 يبدأ البحث ويستمر له شيء 30-40 صفحة. في المباحث في المجلد الثالث من القسم الثاني، نعم أي صفحة، بس لحظة، الجزء الثاني القسم الثاني صفحة 500 بالمباحث. هذا المطلب تقدم معنا في الحلقة الثانية، خلاصة التذكير بما تقدم معنا هناك أنه توجد روايات كصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام: من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنع الشيء يعني كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه. وفي روايات أخرى: من سمع شيئا من الثواب من النبي على عمل فعمله أو فصنعه كان له أجره وإن كان النبي لم يقله. وقع الكلام هناك في هذه الروايات من عدة جهات. الجهة الأولى أن هذه الروايات هل تختص بالمستحبات أم تشمل كل الأحكام غير الإلزامية؟ يعني هل تشمل المكروهات؟ هل تشمل المباحات أم لا؟ شكل أساسي المستحبات والمكروهات، تمام؟ هذا بحث من الأبحاث عندهم. بعضهم يعمم المسألة إلى المكروهات، بعضهم يخصها بالمستحبات.
إيه؟
البحث الثاني عندهم، وهو البحث الأساسي الذي نبدأ به فعلا، أنه ما هو مفاد هذه الروايات؟ عرفنا نحن في بحث حجية الخبر أن الخبر الحجة هو خبر الفقه، شك أو الموثوق، يعني لا نستطيع أن نقول مطلق الخبر حجة، صحيح؟ السؤال هنا أنه إذا كان خبر الثقة حجة فهل تأتي روايات من بلغ لتقول في باب المستحبات مطلق الخبر حجة، أم أنها لا تبين شيئا آخر؟ واضح إن شاء الله. الدعوة التي تدعى عادة في بداية هذا البحث كمطلع للبحث وقال بها بعض العلماء أنه هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ، يعني ما بلغك شيء، كلما بلغك شيء أو كل ما بلغك في باب المستحبات فهو حجة. واضح؟ هذه الروايات فيها احتمالات أربعة. الاحتمال الأول، طبعا بالمتن ذكرهم بس ما نوضحهم شوي صغير، يقول السيد شهيد أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ. في يعني جعل الحجية لمطلق البلوغ، يعني المولى يريد أن يجعل الحجية للخبر الضعيف في باب المستحبات، يعني كلما أو كل خبر وصلك وبلغك في باب المستحبات هذه الروايات تجعل الحجية له. فالموجود إذن حكم ظاهري، لأن الحجية حكم ظاهري، حكم ظاهري أولي موضوعه بلوغ الاستحباب بخبر. واضح؟ إذن هذه الأول هذا معناته، حكم ظاهري أولي موضوعه ما هو؟ بلوغ الاستحباب بخبر. وبالتالي يوجد هنا ملاك حقيقي في المتعلق أو ملاك طريقي؟ يوجد ملاك طريقي، لأنه بالأحكام الظاهرية ما في ملاك في المتعلق حقيقي، هو ملاك لأجل الحفاظ على الملاك الأهم من الملاكات الواقعية المتزاحمة حفظا.
مش
واقع. نعم، هذا الاحتمال الأول. وعلى طبق هذا الاحتمال الأول، يستطيع الفقيه أن يفتي بالاستحباب؟ واضح؟ استحباب بعضهم لا. لا لا، حتى لو كانت مرسل. الاحتمال الثاني، يقول السيد الشهيد: أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي على طبق البلوغ. شو معنى هذه العبارة؟ تختلف. الاحتمال الأول يعطي حجية للخبر الضعيف، يعني المنشأ في الاحتمال الأول حكم وضعي حجية، المنشأ في الحكم في الاحتمال الثاني حكم تكليفي استحباب. لاحظتم؟ هذا فرق مهم. وبالأولى حكم وضعي، في الثانية حكم تكليفي. طيب، هذا الحكم التكليفي في الثانية هل هو حكم واقعي أو ظاهري؟ حكم واقعي، ليس حكما ظاهريا، يعني ليس حكما لشيء أخذ في موضوعه الشك، وإنما هو حكم لشيء لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. طيب، ما هو موضوع هذا الحكم؟ البلوغ. يعني تأتي إلى هذه الرواية، إذا نظرت إليها بنفسها ليس لها حجية وليس فيها استحباب، ولكن إذا نظرت إليها بما أن عنوان بلوغ الاستحباب ينطبق عليها، فهناك استحباب مولوي واقعي منصب على هذه الرواية بما هي مصداق لعنوان البلوغ. عرفتم؟ لأن هذه بلوغ ثواب أو بلوغ استحباب، فيأتي حكم ثانوي، يعني يأتي حكم واقعي ينصب على هذا العنوان الجديد، وهو عنوان بلوغ الثواب أو بلوغ الاستحباب. لأن هذه بعنوانها الأولي، يعني إذا نظرت إليها كرواية هي خبر ضعيف. أما إذا لاحظت أنه ينطبق عليها عنوان بلوغ الثواب الذي هو عنوان جديد ورد في روايات من بلغ، لأنه انطبق عليها عنوان بلوغ الثواب، صار انطباق العنوان سببا لتشريع الاستحباب فيها. واضح؟ هذا الاحتمال الثاني. طبعا على طبق الاحتمال الثاني أيضا الفقيه يستطيع أن يفتي بالاستحباب، حكم واقعي طبعا. نعم. الاحتمال الثالث، هذا اللي بيذهب له السيد سيد الخوي، بيقول لا، في المقام ما عندي حكم لا ظاهر، لا حكم ظاهري ولا حكم واقعي، فما عندي حكم مولوي، هذه الروايات ليست بصدد إعطاء حكم مولوي لا وضعي ولا تكليفي لا واقعي ولا ظاهري، وإنما الروايات في مقام الإرشاد. يعني هذه الروايات، يعني مقام الإرشاد، يعني صدرت من المولى لا بما هو مولى بل بما هو عاقل. لاحظتم؟ قلت لي كيف يعني بما هو عاقل؟ يعني العقل والعقلاء يرون أن الاحتياط حسن، العقل يرى أن الاحتياط حسن، صح أم لا؟ أنت في إذا في مورد من الموارد تحتمل فيه وجود تكليف واقعي، فالاحتياط تجاه التكليف الواقعي حسن. إذا وردت عن النبي هكذا روايات، مفاد هذه الروايات أنك إذا وردك دعاء الجوشان، إذا وردك دعاء كميل، إذا وردك صلاة ليلة الرغائب وردتك هذه الأدعية، حتى دعاء أبي حمزة الثمالي إذا وردك، فأنت تحتمل صدوره. ما دمت تحتمل صدوره فماذا؟ العقل يحكم بحسن الاحتياط. هلا ما أسوأ من وين؟ لا مش بالضرورة أثر الدنيا، مش بالضرورة أثر الدنيا. فالشارع يرغبك بإتيان هذه الأفعال لا بما هو شارع بل بما هو عاقل. العقلاء العاقل يقول أنا إذا احتملت وجود ملاك للمولى في المقام، إذا احتملت ترتب الثواب على هذا الفعل في المقام، فيحسن أن أقوم بالفعل. واضح؟ أما الثواب فالثواب يكون على الاحتياط لا على إتيان الفعل بعنوانه. تحطوا شغستان؟ يعني الثواب لا يكون على الإتيان بدعاء الجوشن بما هو دعاء جنفن، لا، الثواب على دعاء الجوشن بما هو مصداق للإحتياط. احتياط حسن والمحتاط يستحق الثواب.
هنا أحكام الاستحقاق أو الكرامة.
نعم.
شنو معنى للاحتياط هنا؟ مش الأحكام الإلزامية.
جيد. الاحتياط تجاه ماذا؟ تجاه الملاكات للمولى. يعني من نتيجة المستحب ليس له ملاك.
نعم.
إيه. أنا أحتمل أن هناك ملاك للمولى بالاستحباب. فماذا أصنع؟ أقوم بهذا الفعل لعل هناك استحباب للمولى. هذا الاحتياط بهذا المعنى، أذهب إلى جمكران على هذا الأساس لعل هناك احتمال ولو ضعيف، أذهب إلى هذا المكان لعل هناك شيء للمولى. واضح؟ فإذا هذا الاحتمال متقوم بأنه لا يوجد مولوية بل يوجد إرشاد، وإرشاد إلى حسن الاحتياط واستحقاق الثواب على الاحتياط مش على الفعل بعنوانه. ولذلك بناء على هذا الاحتمال الثالث الفقيه لا يستطيع أن يفتي بالاستحباب، بل الفقيه ماذا يقول لك؟ يؤتى بها رجاء. هذا معنى يؤتى بها رجاء، يعني أنت تأتي بالفعل رجاء أن يترتب عليه ثواب، رجاء أن يكون هناك ملاك مثلا ويرتب ثواب على هذا الفعل. واضح يا أخوان؟ هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع أن تكون الروايات لا فيها مولوية ولا فيها إرشاد، وعد. المولى يعدني وعدا. لاحظتم؟ احتمال الرابع فيش لما فيش حكم، فيش حكم أصلا، لا حكم وضعي، لا حكم تكليفي، لا واقعي، لا ظاهري، لا حسن احتياط، لا 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 لا، وعد. المولى يعد، يعني هناك مصلحة في أن يعدني المولى ليرغبني يعني بعبارة سيد شهيد ببحثه بقول تكون الروايات عبارة عن قضية خبرية صرفة. طيب ليش أخبرنا بهذه القضية؟ بيقول لك كرامة للنبي، لأنه بالروايات صلى الله عليه وآله، وإن كان النبي لم يقله، يعني الله سبحانه وتعالى كرامة للنبي يقول أيها العباد أنا أعدكم أنه من عمل بشيء لأجل رواية وردته عن النبي خدمت بعطيه الثواب، كرامة للنبي حتى ولو لم تكن صادرة عنه في الواقع. طب بتقلي أنا منين بضمن الثواب؟ أنا أضمن الثواب من خلال الوعد الإلهي، أنه الله سبحانه وتعالى لما وعد ضمنت حينئذ الثواب. ولكن هنا لا يوجد أمر ولا يوجد حث وترغيب، لا 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 لا، الله عم يقول لك بس هيك، أنا من فعل كذا فأعده بكذا. ليش؟ بتقلي طب شو النكتة؟ بيقول لك إما كرامة للنبي أو أنه باعتبار أن الاحتياط شيء جيد حسن عقلا، فأنا لأن الاحتياط حسن عقلا لا أريد أن أرشد إليه ولكن أريد أن أرغبك فيه. أنا أرغبك في الاحتياط بشو؟ بالوعد بإعطاء الثواب. واضح كيف؟ وعلى هذا الأساس تعرف أن هناك فوارق واضحة من الناحية النظرية بين هذه الاحتمالات الأربعة. فعلى طبق الاحتمال الثالث مثلا، الاحتمال الثالث ما فيه مولوية، على طبق الاحتمال الثالث والرابع، الثالث والرابع ما فيهما حكم، صح؟ إرشاد ووعد ما في حكم. على طبق الاحتمال الأول والثاني شو في عندي؟ في عندي حكم. طب الفرق بين الأول والثاني ما هو؟ اثنين فيه الحكم، واحد ظاهري واحد واقعي. حسنا، على المستوى النظري فإذا الفرق بين هذه الاحتمالات صار واضحا. الكلام حتى نصل ببحث الغد، بس الكلام إنما وقع في ماذا؟ أنه من الواضح من الناحية العملية أنه على طبق الاحتمال الثالث والرابع لا يستطيع الفقيه أن يفتي بالاستحباب، أما على طبق الاحتمال الأول والثاني فللفقيه أن يفتي بالاستحباب. هذا واضح. الكلام أين يقع؟ السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الدراسات، مش في من تتراجع المصباح، لا، في الدورة اللي قبله للدراسات الذي هو من كتابة وتأليف والده للسيد محمود الله يرحمه سيد علي الشهروني، دراسات قبل المحاضرات، محاضرات بحسب الظاهر يمكن أن تكون نفس الدورة مع المصباح، دراسات من الدورة اللي قبله، ذكر السيد الخوئي هناك أنه بين الاحتمال الأول والثاني ما في فرق عملي. ليش؟ لأنه على الاحتمال الأول أو على الاحتمال الثاني النتيجة واحدة، أن الفقيه يستطيع أن يفتي بالاستحباب، وبالتالي فرق بين هذين الاحتمالين هو مجرد فارق نظري. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه غدا يناقش هذه الفكرة ويقول للسيد الخوئي هناك ثمرات ثلاثة عملية بين الاحتمال الأول والثاني، لا أن المسألة أنه ما في فرق بيناتهم، نتيجة ويف زاد، بس البحث هو هنا في هذه النقطة، هل هناك فرق عملي بين الاحتمال الأول اللي هو حكم ظاهري أولي وبين الاحتمال الثاني اللي هو حكم واقعي ثانوي أو لا، ما في فرق بين هذين الاحتمالين من الناحية العملية. هذا إن شاء الله نتكلم في هذا المطلب بالتفصيل، نطبق العبارة حتى بإذن الله تعالى يوم السبت نبدأ ببحث حجية الظهور، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله على محمد.